والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل، حيث كنا قد وقفنا في كتاب الطلاق في قول المصنف رحمه الله: فصل في الشك في الطلاق. ونبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا اليقين والثبات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمسلمين رب العالمين.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الشك في الطلاق. ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه، لأن النكاح متيقن فلا يزول بشك، ولأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، كالمتطهر يشك في الحدث، ولحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال الموفق: والورع التزام الطلاق، لحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعيا خروج من خلاف أو بعقد جديد إن أمكن ليتيقن الحل، وإلا بفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة.
نعم.
فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، لاحتمال أن يكون المحلوف على عدم أكلها، ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك. ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل، نص عليه لما سبق. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار، لم يلزمه شيء، لأن الأصل عدمهما ولم يتوقن أحدهما.
هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله ليبين على أن الأصل في مسائل الطلاق أنها لا تبنى إلا على اليقين، وذلك لأن عقد النكاح ثابت بيقين لوجود الإجاب والقبول ووجود إيش؟ الشاهدين. ووجود الشاهدين. فلما كان الإجاب والقبول والشاهدين أو الشهود متيقنا، فإن هذا العقد لا يزول إلا بيقين، سواء كان هذا اليقين من المكلف نفسه وهو المطلق، أو بشهادة الشهود الحاضرين. وهذه المسألة نحتاج إليها كثيرا، لا سيما مع الموسوسين، فهل طلاق الموسوس يقع أو لا يقع؟ يوسوس بعضهم ويقول: لعلي نطقت بكلمة الطلاق، لعلي تلفظت بكلمة الطلاق، لعلي قلت لزوجتي أنت طالق. نقول: إن مسائل الطلاق لا تبنى على لعل ويمكن وفي نظري ويتخيل لي وكذا. ولهذا نقول: بالنسبة للموسوس المصاب بمرض الوسواس، سواء كان هذا الوسواس ناشئا عن قرين وعن الشياطين الإنس والجن، أو كان هذا الوسواس ناشئا عن مرض وهو ما يسميه الأطباء بالوسواس القهري، فإن طلاق الموسوس لا يقع إلا إذا شهد اثنان من ذوي الحجى من قومه على طلاقه، أو شهد بذلك من كان حاضرا ممن تقبل شهادتهم. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن نكاحه وزواجه ثابت باليقين فلا يزول بمجرد وسوسته، ولهذا اشترطنا وجود الشاهدين لوقوع الطلاق منه ومن أمثاله. فإذا شك الإنسان في الطلاق من حيث هل طلق أو لا، فالأصل بقاء عقد النكاح. وإذا شك في العدد، هل طلق مرتين أو ثلاث، فالأصل الأقل لأنه المتيقن. وإذا شك في الوصف المعلق عليه الطلاق، فإنه إذا لم يتيقن الوصف فلا يترتب على ذلك شيء. وإن شك هل طلق أو ظاهر
أو آلا شك ما يدري أيهما، فالأصل عدم أي شيء من هذا. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الزوجية، فلا نرتب على الأصل الذي هو بقاء الزوجية وعقد الزواج بالظن لا طلاقا ولا ظهارا ولا إيلاء. فمعنى قول المصنف ولا يقع الطلاق بالشك، المقصود بالشك هنا يعني التردد. وأما إذا غلب على ظنه أنه طلق ولم يكن موسوسا فإن غلبة الظن كاف، ما لم يعارض بيقين. مثال ذلك أن يقول الرجل غالب ظني أني قلت لك في اليوم الفلاني إنك طالق، فقالت زوجته لا بل قلت لي إنك عالق ثم لم تعلقني، فهذا لا يسمى طلاقا. إذن لا يقع الطلاق بالشك فيه، أي في كونه أوقعه أو لم يوقعه أو فيما علق عليه. مثال ما علق عليه، لو قال لا أدري هل قلت لزوجتي إن خرجت فأنت طالق أو لا، أو لم أقل ذلك، فالأصل أنه لم يقل ذلك. إذن لا يقع الطلاق بالشك، ولا يقع الطلاق بالشك فيما علق عليه. وضرب المصنف بالشك فيما علق عليه بمثال، لو قال الزوج لزوجته لا إن أكلت تمرة فأنت طالق، ووقع الشك في أي تمرة أراد، فإنه إذا أكل التمر الموجود أمامه ولم يبقى إلا واحد لا تطلق. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذه التمرة هي المرادة بالنكرة. وهذا بخلاف ما لو قال لو أكلت هذه التمرة فأنت طالق، فإن أكلت تمرة طلقت، لأنه وعلق الأمر بأمر متيقن منه. وهكذا إذا شك في عدد الطلاق، هل طلقت واحدة أو لم أطلق، فالأصل أنه لم يطلق. هل طلقت طلقتين أو واحدة، فالأصل واحدة. هل طلقت ثلاث أو طلقتين، فالأصل الأقل، لأنه المتيقن وما سوى ذلك مشكوك فيه فلا يلتفت إليه. فإذا جاءنا رجل وقال والله ما أدري كم مرة طلقت زوجتي، مرة أو مرتين أو ثلاث، لكني أذكر أني طلقتها، فهنا يجب على المفتي أن يفتي بأنه لم يقع منه إلا طلقة واحدة وهو المتيقن. الآن بعدما انتهينا مما يتعلق بالطلاق، كما نبهنا أن عدد الطلاق طلقة ثم طلقة ثم الثالثة لا رجعة فيها، فإن طلق الرجل الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وأراد أن يرجع، فكيف يرجع زوجته؟ هذا ما ذكر وتحدث عن المصنف في باب الرجعة، فنقرأ على بركة الله تعالى. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة، وهي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد، ولا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها إجماعا، ذكره في الشرح وغيره لقوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك. وقوله: الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وحديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم
مره فليراجعها، متفق عليه. وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال ابن منذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهم الرجعة في العدة.
إذن باب الرجعة، أي كيف يرجع الرجل زوجته إن طلقها. وعرف الرجعة بقوله هي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن. ما معنى طلاقا غير بائن؟ يعني طلق زوجته طلقة أو طلقتين، فهذه تسمى الطلقة غير البائنة. لكن إن طلقها طلاقا بائنا كان يكون طلقها قبل الدخول فهذه طلقة بائنة، أو طلقها ثلاثا فهذه طلقات بانت معها المرأة، أي خرجت من وظهرت من ذمته. فإذا طلق الرجل زوجته طلقة غير بائنة، لاحظوا الآن، فأراد أن يرجع زوجته إلى ذمته، إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، فكيف يرجعها؟ طبعا هنا ننتبه، طلاق بعده عدة، بعده عدة، ثم طلاق وبعده عدة، ثم طلاق ولا رجعة بعد الثالثة. أما الطلقة الأولى أو الثانية، إذا طلقت المرأة الطلقة الأولى وهي في العدة فله عليها الرجعة، وإذا طلقها الثانية وهي في العدة فله عليها الرجعة. وسيأتي الحديث عن العدد بإذن الله تبارك وتعالى. الآن ننتبه الآن أن عدة المطلقة إن كانت ذات حيض فثلاث حيضات، طلق الرجل زوجته وهي في طهر لم يواقعها، ثم حاضت، لاحظ الآن، ثم طهرت، ثم حاضت، ثم طهرت، في الحيضة الثالثة قبل أن تطهر أراد أن يراجعها، له الرجعة. طيب كيف يرجع المطلق زوجته التي طلقت طلقة غير بائنة؟ أولا لابد أن ننتبه أنه يمكن أن يراجعها بقول، كقوله إني راجعتك، أو يا فلان ويا فلان اشهد أني راجعت زوجتي التي طلقتها. ثانيا يمكن أن يراجعها بفعل، كأن يقبلها بعد طلاقه إياها، أو يحضنها، أو يواقعها. إذن الرجوع إما أن يكون بفعل وإما أن يكون بقول. القول لابد أن يكون صريحا، وأما الفعل فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفي فيه ما يقع بين الرجل وزوجته من القبل والملامسة ونحو ذلك، ولا تفتقر هذه الرجعة إلى صداق، فلا يشترط فيه الصداق. مثلا لو قال الرجل الذي طلق زوجته طلقة واحدة قال راجعتك، قالت لا أقبل حتى تعطيني مالا، فكلامها لغو لا يتعلق بالرجعة اشتراطها، لأنه يمكنه أن يراجعها بلا صداق. ولا يشترط رضاها سواء علمت بالطلاق أو لم تعلم، وسواء علمت بالرجعة أم لم تعلم. مثلا لو طلق رجل زوجته فغضبت وخرجت من بيت الزوجية وهي في العدة، وهذا لا يجوز لها ذلك، فذهبت إلى بيت أبيها، فبعد شهر وهي في العدة أراد الرجل أن يراجعها، فقال لأبيها إني راجعت زوجتي، فقال أبوها حتى أنظر في رضاها، فكلام الأبي لغو لا معنى له، لأن رضاها في الرجعة ليس شرطا لصحة الرجوع. الله جل وعلا جعل للزوج الطلقتين، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف وتسريع بإحسان، فأرجع الأمر إلى الأزواج، فإمساك أيها الزوج بمعروف أو تسريع أيها الزوج بإحسان. وقوله تسريع بإحسان فيه دلالة على أنه لا يجوز الإنسان أن يراجعها إن كان يريد الإضرار بها. طيب هذه مسألة الآن، إن أراد أن يراجعها لأجل الإضرار هل تصح الرجعة أو لا؟ تصح الرجعة وهو آثم، وهذه من المسائل التي يعيى بها، متى تكون المسألة صحيحة مع الإثم؟ نقول يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم إرجاع المطلق زوجته غير البائنة في العدة، وإن أراد إضرارها لكنه يأثم بالإضرار، يأثم بالإضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق قد طلق ثم راجع، فقد طلق حفصة وجاء الأمر من الله عز وجل أن يراجعها لأنها صوامة، قوامة حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. ولا بد أن ننتبه أن هذه المسألة عليها الإجماع، لذلك نقل كلام ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أذي أن لهما الرجعة في العدة، أي بدون ولي ولا صداق ولا رضا. طيب ما هي شروط الرجعة؟ ذكر المصنف هذه الشروط فقال نعم
صحيح. قال رحمه الله تعالى: من شرطها أن يكون الطلاق غير بائن، فإن كان بعوض فلا رجعة، لأنه إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، بل يعتبر عقد من شروطه.
إذن الشرط الأول أن يكون الطلاق غير بائن، لأنه لا يصح الرجعة إذا كان الطلاق بائن، والطلاق البائن له ثلاثة أحوال: الأول أن يقع الطلاق قبل الدخول، فهذا طلاق بائن لا يملك فيه الزوج الرجوع. الثاني أن يطلق على عوض، وهي التي نسميها في عرفنا اليوم الخلع، فخلع طلاق بائن في مذهب الحنابلة وهو الصواب. الثالث أن يطلقها ثلاثا فليس له الرجوع عليها. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأن تكون في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك، وإن طلق قبل الدخول فلا رجعة، لأنه لا عدة عليها ولا تربص في حقها يرتجعها فيه.
إذن الشرط الثاني أن تكون المرأة في عدتها، أي في عدة الطلاق، لقوله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. في ذلك أي في وقت العدة، في وقت العدة، في مدة العدة. وعدة المطلقة ذات القرء ثلاث حيضات على الصحيح من أقوالها للعلم، وإن كانت حاملا، إن كانت حامل فعدتها الوضع، وإن كانت كبيرة السن آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت صغيرة السن غير بالغة فعدتها ثلاثة أشهر. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: وتصح رجعته بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، ونص عليه وروي عن عمر وعلي بن مسعود لوجود أثر الحيض المانع الزوج من الوطء، وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم.
هذه المسألة أن الرجعة تصح بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة، طبعا قلنا أن المرأة إذا كانت ذات حيض ذات قر فمدة رجعتها الانتهاء أو الخروج من الحيضة الثالثة. إن خرجت من الحيضة الثالثة وعلم الزوج فأراد أن يرجعها قبل أن تغتسل، هل له ذلك أو لا؟ المذهب أن له ذلك، وعليه نص الإمام أحمد. لماذا؟ لأنها ما لم تغتسل فهي في حكم الحائض، فهي في حكم الحائض. وفي رواية أخرى وهو قول جمع من أهل العلم أنها إذا خرجت من الحيض فإنها تخرج من ذمته وإن لم تغتسل، وهذا هو الأحوط، والله تعالى أعلم. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: وتصح قبل وضع ولد متأخر إن كانت حاملا بعدد لبقاء العدة.
هذه المسألة أيضا لو كانت المرأة حامل وكان الحمل بأكثر من ولد توأم أو ثلاث، فعلم الزوج أنها تضع فقال أرجعتها، فينظر قوله أرجعتها إن كان بعد وضع الولد الأول وقبل خروج الولد الثاني إن كان توأم فرجوعه صحيح، لكن إن كان بعد خروج الأولاد كلهم فرجوعه باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوه، كأعدتها لورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر، واشتهر هذا الاسم فيها عرفا، وورد الكتاب بلفظ الرد في قوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك، وبلفظ الإمساك في قوله: فامسكوهن بمعروف، وقوله: فامساك بمعروف.
طبعا هذه الألفاظ تسمى الألفاظ الصريحة في الرجعة، فإن قال راجعتها ارتجعتها امسكتها رددتها أعدتها هي في ذمتي، هذه ألفاظ صريحة تفيد أنه راجعها وليس فيها لعب. ما يصح يقول راجعتها ثم يقول لا كنت ألعب، مجرد ما أن يقول راجعتها رجعت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها في ظاهر المذهب، لأنها زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإلاء ويرث أحدهما صاحبهم مات إجماعا، فالوطء دليل على رغبته فيها. واختار الشيخ تقي الدين أن الوطء رجعة مع النية. وعن أحمد: لا تحصل رجعة إلا بالقول، وهو ظاهر كلام الخيرقي لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولا يحصل إشهاد إلا على القول. وسئل عمران بن حسين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود. فعلى هذه الرواية تبطل رجعة أوصى الشهود بكتمانها نص عليه، لما روى أبو بكر في الشافعي بسنده إلى خلاس قال: طلق رجل امرأته علانية وراجع سرا وأمر الشاهدين بكتمانها أي الرجعة، فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة.
يعني هذه المسألة مهمة، وهي مسألة الرجعة بالفعل. من أهل العلم من يرى أنه يمكن أن يرجع الزوج زوجته بالفعل، كأن يواقعها وأن يقبلها وأن يلامسها، لكن بشرط أن يشهد على ذلك. فإن لم يشهد، فهذه مسألة أخرى الآن، إن لم يشهد هل يقع بالفعل الرجعة أو لا؟ المذهب أن الوطء يقع به الرجعة سواء نوى أو لم ينوي. وشيخ الإسلام ابن تيمية جعل الوطء رجعة مع نية الإرجاع، لأنه إذا لم ينوي كان في حكم أشبه ما يكون بمن واقع امرأة لا يريدها فيكون محرما. وعن الإمام أحمد رواية أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول، لظاهر قوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، ولعمل الصحابة، فإن عمران بن حسين أمر أن يشهد على الإرجاع كما أمر الله عز وجل: وأشهد ذوي عدل منكم، يعني على الطلاق وعلى الإرجاع، وهذا من حيث العموم. يقع عندنا سواء في الكويت أو في بعض البلدان التي تنفق أموالا للمطلقات، يقع صورة ينبغي الحذر منه أولا من الناحية الشرعية، وهل هذا صحيح أو لا من الناحية الأخرى، وهو أن بعض الناس يطلق زوجته علانية، يعني بعقد طلاق عند المحكمة، ثم تذهب هي وتأخذ نفقة المطلقة ثم يراجعها الزوج سرا. هذه المسألة الآن هل يصح الرجوع أو لا يصح؟ هل يصح الرجوع أو لا يصح؟ يعني يراجعها سرا بشهادة شاهدين أو ثلاث ويأمرهم بالكتمان. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الرجعة صحيحة، لكنه آثم وهي آثمة والشهود آثمون لكتمان حق ترتب عليه باطل، وهو الأخذ من بيت مال المسلمين، فيجب الحذر من هذا. وهكذا إذا ترتب على الكتمان إضاعة حق للأولياء أو للأوصياء أو للناس فإنه يكون باطلا. ومن هنا ندرك أن الزواج السري وإن كان الشهود قد حضروا، لكن الزواج وإن قلنا بصحته لوجود الإجابة والقبول من الولي والشهود، لكن إذا ترتب عليه حقوق للناس وإضاعة حقوق للناس وإضاعة أموال فإنه يكون آثما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا بنكحتها أو تزوجتها، لأنها كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، فلا تحصل بكناية كالنكاح، وفيه وجه تصح الرجعة به. اختاره ابن حامد لأن الأجنبية تحل به، فالزوجة أولى، قدمه في الكافي.
هذه المسألة الآن ثانية، وهي إذا قلنا أن الرجعة لا بد فيها من ألفاظ صريح، هذا باتفاق أهل العلم. طيب إذا أراد أن يراجعها بألفاظ مكنية منوية، فهل تصح الرجعة أو لا تصح؟ لو قال إني نكحتها، إني تزوجتها، إني قبلتها، فهذه الألفاظ التي يعقد بها النكاح هذه الألفاظ التي يعقد بها النكاح هل يصح الرجوع بها أو لا يصح؟ المذهب أن هذه الألفاظ لا بد فيها من النية، وإلا فلا يصح، لا بد فيها من النية. واختار ابن حامد في المذهب أن هذه الألفاظ لا يقع فيها الرجوع، لا يقع فيها الرجوع. واختار ابن حامد أن الرجوع بهذه الألفاظ تصح، يعني رواية في المذهب أو وجه في المذهب أن الإرجاع بهذه الألفاظ يكون صحيحا لكن بالنية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد، مستكمل الشروط إجماعا لمفهوم قوله تعالى: وبعولتهن حق بردن في ذلك، أي في العدة، وتعود الرجعية إذا راجعها والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلاقها ولو بعد وطء زوج آخر، في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حسين وأبو هريرة وزيد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه بالحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق. وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج، وهو قول ابن عمر وابن عباس وابي حنيفة ذكره في الشرح.
هذه مسألة الآن، إذا ما طلق الرجل زوجته واغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من ذمته. طيب إذا خرجت من ذمته بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية بانت، تسمى البينونة الصغرى. حينئذ إذا خرجت من العدة وأراد أن يرجعها، كيف يرجعها؟ يرجعها ولا تحل له إلا بعقد جديد، يعني إجاب وقبول جديد، ومهر جديد، وشهود يشهدون هذا الزواج، يعني زواج جديد. فإذا لم يراجعها في العدة وبانت البينونة الصغرى لم تحل له إلا بعقد جديد مستكمل لشروط الزواج إجماعا، لا خلاف فيه بين أهل العلم. طيب إذا خرجت من العدة وأراد الزوج أن يراجعها وأراد غير الزوج أن يتزوجها، فهي بالخيار، إن قبل بالمطلق الذي خرج من عدته أو ترضى بالزوج الثاني. طيب إذا عادت بعد الانتهاء من العدة، أراد أن يتزوجها فقبلت، طيب الآن قبلت بعد الطلقة الأولى فرجعت بعقد جديد، طيب إذا رجعت بعقد جديد هل يكون العقد الجديد مزيلا لأثر الطلقة الأولى والثانية، فيكون الآن يبدأ من جديد فيكون له عليها ثلاث طلقات أو طلقتين لأنه طلق قبل، أو واحدة لأنه طلق طلقتين؟ المذهب أنه إذا راجعها بعقد جديد بعد خروجها من العدة فإن الطلقات الأول أو الثاني إن كان فهي باقية، فيرجعها ويكون له عليها إن كان طلق واحدة طلقتان الباقي، أو إن كان طلق طلقتين فيكون له عليها طلقة واحدة الباقية. وهناك رواية أخرى وهي رواية في المذهب، وهو مذهب الحنفية، وهو قول بعض الصحابة وإن لم يكن قول جمهورهم، وهو أنه إذا عقد عليها من جديد فإنه يرجع عليها وله عليها ثلاث طلقات. أيهما أظهر؟ الذي يظهر الله أعلم أن قول جمهور الصحابة هو الأقرب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا، وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق عبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله: الطلاق مرتان. قال ابن عباس: كان الرجل إذا طلق مرته فهو حق في رجعتها، وإن طلق ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. رواه أبو داود والنسائي. ويطأها في قبلها مع انتشار، لقوله صلى الله عليه وسلم لمرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. وعن ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق مرأته ثلاثا فيتزوجه آخر فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل الأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة. رواه أحمد والنسائي. وقال: حتى يجامعها الآخر. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: العسيلة هي الجماع. رواه أحمد والنسائي. ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وادخلت ذكره في فرجها مع انتشاره لوجود حقيقة الوطء من زوج أشبه حالا إفاقته أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل، لما تقدم ولعموم قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، ويكفي تغيب حشفة أو قدرها من مجبوب أو الحشفة، ويحصل التحليل بذلك لحصول ذوق العسيلة به، ولأنه جماع يوجب الغسل ويفسد الحج أشبه تغيب الذكر، ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلا تحل، لأنه وطؤ حرم لحق الله تعالى، فلن يحلها كوطء المرتدة. قال: في الكافي وظاهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم، لأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلها، كما لو كان التحريم الحق آدمي مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه فإنه لا خلاف في حلها به انتهى. ولا تحل بوطء دبر أو شبهة أو وطء في ملك يمين أو في نكاح فاسد أو باطل، لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح، فلو طلقها الثاني وادعت أن وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصف المهر، إن لم يخل بها، فإن خلا بها تقرر المهر ولم يدخل للحديث. وقولها في إباحتها للأول لأنها لا تدعي عليه حقا، ولأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها، ولا سبيل لمعرف ذلك حقيقة إلا من جهتها كإخبارها بانقضاء عدتها ولمطلقها ثلاثا نكاحها إن غلب على ظنه صدقها.
هذه المسألة مسائل متعلقة فيما تحل به المطلقة ثلاث. لو أن الرجل طلق زوجته ثلاثا كقوله أنت طالق بالثلاث، أو طلق في أوقات مختلفة زوجته، قال أنت طالق ثم مضى، وقال أنت طالق ثم مضى، وقال أنت طالق، ثم بعد ذلك ندم لوجود الأولاد مثلا أو لميله إليها وميلها إليه، فالآن يريد أن يرجعها، ماذا يفعل؟ لا يمكن، هما اللذان تسببا في هذا الحال، فيتحملان ما يترتب على أعباء الطلاق الثلاث، فلا يجوز بأي حال أن يرجعها ما لم تتزوج هي زواجا صحيحا، ويقع مع هذا الزواج الصحيح المعاشرة الزوجية على وجه صحيح. فإذا ما تزوجت زواجا صحيحا بلا شبهة ولا فساد ولا بطلان، وتعاشر معاشرة الزوجين على وجه صحيح بلا كذب ولا خداع، ثم أراد الزوج الثاني أن يطلقها لا بشرط مسبق ولا باتفاق مسبق، لأن الشرط المسبق والاتفاق المسبق يعني التحليل، والتحليل محرم لا يجوز، فحينئذ لو طلقت من الزوج الثاني وخرجت من العدة حينئذ يجوز للزوج الأول أن يراجعها. وأذكر أن رجلا جاء إلى أحد المشايخ فقال: يا شيخ، أريدك أن تتزوج من طليقتي لأني طلقتها ثلاثا ولا تحل لي إلا بعد أن تتزوج. فقال الشيخ: لو تريدني أن أكون تيسا مستعارا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل وسماه بالتيس المستعار، فهذا أمر محرم، لا يجوز للإنسان أن يتزوج من المرأة المطلقة ثلاثا بنية أن يحللها للزوج الأول، هذا لا يجوز، فيكون هو آثما وهي إن ودالك آثما، وهو إن نوى ذلك يكون آثما. هذه مسألة مهمة وعظيمة، والمصنف رحمه الله جلاها بذكر مسائلها. وإذا طلق الحر ثلاثا، لأن الحر له ثلاث طلقات، وطلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيح، لعموم قوله تعالى فإن طلقها أي بعد الطلقتين، طلقها يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقول ابن عباس نسخ، فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرت، النسخ هنا يعني التخصيص، النسخ هنا يعني التخصيص، ولا بد أن يقع بعد الزواج أن يقع المعاشرة الزوجية بطريقة صحيحة، سواء كان الزوج الثاني مجنونا أو نائما، أو كان الزوج الثاني مغمى عليه ووقع منهم المعاشرة الزوجية، فإن هذا يعتبر زواجا صحيحا. ثم إذا طلقت حلت للزوج الأول بشرط أن تخرج من العدة. وهنا مسألة ذكرها المصنف رحمه الله، وهي ويحصل التحليل بذلك أي بذوق العسيلة، ولا يجوز أن يكون التحليل لمجرد أنه يريد أن يحللها للزوج الأول. طيب إن نوى ذلك وهو لا يعلم وهي لا تعلم، فالإثم عليه، وهي تحل للزوج الأول على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن علم هو وعلمت هي، فالصحيح أنها لا تحل، لا هي حلال علي ولا هو حلال عليها، لأن الزواج إنما وقع صورة للتحليل لا حقيقة لقصد العشرة. وهنا قال مسألة مهمة، لو واطأها في حيض أو نفاس أو إحرام أو في صوم الفرض، المذهب أن هذا الوطء غير صحيح. ورواية عن الإمام أحمد وهو الصحيح وهو قول الجمهور، أن الوطء كيفما وقع من الزوج، سواء وقع في حال الحيض أو في حال النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض، فإنه وطء تحل لي إذا طلقت للمطلق الأول. لكن إذا وقع الوطء في دبر أو في شبهة أو في وطء ملك يمين أو في نكاح فاسد، فإنها لا تحل للزوج الأول. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها، هي ادعت والمطلق الثاني كذبها، فالقول قوله ولا يلتفت إلى قولها. وهذه مسألة أيضا مهمة. وإذا تزوجها الثاني وبعد وقوع الزواج قال الزوج الثاني، قال ما وقعتها، لاحظ الآن قال ما وقعتها، فهنا لا تحل للزوج الأول إلا أن يعلم أنه كاذب، فحينئذ يقبل قولها. والأصل في هذه المسائل قبول قول النساء إذا لم يكن ثم ريبة. هذا ما يتعلق بالطلاق. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نأخذ ما يتعلق بالإيلاء. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.